نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جعل الله عز وجل هذه الأيام وما فيها من الشعائر التي تشعر بهذا الدين وتعلم به، ومما جعل من تلك الشعائر البدن والأضحية التي جعلها الله عز وجل تقربا إليه وحده، ولذلك لا يشرع الذبح إلا لله سبحانه وتعالى. وعندما دخل الناس في الشرك كانوا يقدمون لمعبوداتهم وآلهتهم الذبائح كما يقدم المؤمن لله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال فصل لربك وانحر، أي أن كما أن الصلاة لا تكون إلا لله كذلك النحر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وتقديم القرابين أو تقديم الهدايا فيما بين يدي العبد ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا قديم منذ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما قدم ولد آدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان متنافسين، كان أحدهما صالحا وكان الآخر طالحا، فقدم قربانين إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل الله قربان أحدهما، كما يقول أهل التفسير أن القربان الذي يتقبله الله يرسل إليه نارا تأكله فيرتفع، ويبقى الآخر الذي لم يتقبله الله عز وجل. يقول أهل العلم بأن أو أهل التفسير بأن أحدهم قدم طريا قدم خروفا والآخر قدم نوعا من الزرع أو مجموعة من الثمار، فقبلت هدية هذا وهو ما كان من الأنعام تقبلها الله عز وجل لما كان عنده من الصلاح. فهذا يدل على أن تقديم ذلك قديم منذ أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن هذه القصة التي حكاها الله لولدي آدم كانت في حياة آدم عليه السلام، فتقديم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى معلوم قديم في دين الله عز وجل. لكن كما قلنا أن ما كان يقدم هو الحيوانات، هي الأنعام التي خلقها الله عز وجل نعمة للبشر وتفضلا وتكرما على الناس، ولم يكن هناك ما يسمى بالقرابين البشرية. ليس في دين الله عز وجل أن يتقرب بشر بذباحة بشر، وإن كان هذا ظهر عند بعض المنحرفين في الأمم المختلفة بأن قدموا قرابين بشرية كما هو في كتب التاريخ وغيرها، وظهر حتى عند اليهود أنهم كانوا في عيد البوريم في بعض أعيادهم كانوا يقدمون قرابين بشرية ويستخدمون دمها في صنع قصيرة لهذا اليوم، ولذلك لهم قضايا مشهورة في أوروبا وفي الشام، لهم قضية في دمشق اشتهرت بأنهم قتلوا رجلين أحدهما مسلم والآخر نصراني وكقرابين بشرية. لكن في شريعة الله عز وجل بين الله عز وجل أن ذلك غير مقبول، ولذلك جعل هذا في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى يبين للبشرية أنه ليس هناك او لا يقبل من بشر ان يقدم بشرا قربانا الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرؤيا المشهوره التي راها نبي الله ابراهيم: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. اراد الله عز وجل ان يظهر ذلك حتى يبديه في النهايه بعدما يبين الاستسلام لله رب العالمين وانه مستعد للتضحيه بولده باعز ما لديه. ثم بعد ذلك يبين الله عز وجل ذلك منسوق وانه ملغى وانه لا يتقبل من بشر ان يذبح بشر. فلما اخبره قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لانه يعلم ان رؤيا النبي هي وحي لا يستطيع ان يخالفه. ثم بعد ذلك لما اسلم وتله للجبين وناديناه عن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. فالله سبحانه وتعالى لم يجعله يذبح ولده، وانما كانه اراد ان يبين للناس ان ذلك ملغى وانه لا يوجد في التعبد لله سبحانه وتعالى. ثم وفديناه بذبح عظيم، ثم فداه بكبش بذبح. فكأن الله عز وجل على لسان إبراهيم أو على في فعل إبراهيم مع ولده إسماعيل أراد أن يعلن للبشرية أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون بذبح بشر لبشر، وإنما يكون التقرب بذبح الأنعام والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبقي هذا معلوما عند الناس، إلا أنه يبدو أن العرب كما وقع لديها تحريف في ملة إبراهيم فنسيت مما نسيت أنه لا يتقرب ببشر. ولذلك هناك قصة تريدها كتب السيرة كما في سيرة ابن إسحاق ومختصرها لابن هشام أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه من يقول له احفر طيبة احفر طيبة، فلم يدري. ثم نام مرة أخرى فرأى من يقول له احفر المضمونة فلم يعرف ما هي. ثم قيل له في منام ثالث احفر زمزم، لأن زمزم كانت في تلك الفترة قد طمت وقد غطيت بالتراب ولم يكن يعرف مكانها العرب. ثم قال أين في منامه؟ قال له في المنام أنها عند نقرة الغراب الأعقم في موضع كذا عند قرية النمل. فوصف له موضع زمزم. فقام من نومه عبد المطلب ولم يكن لديه في تلك الفترة إلا ولد واحد يسمى الحارث، فقام ليحفر هناك. فلما حفر وجد زمزم فيما وصف له من البقعة وفي المكان الموصوف، ووجد معها كنوزا للكعبة مزالا من ذهب وأثياب وغير ذلك. فلما علمت قريش بهذا جاءوا حوله وأحاطوا به وقالوا: نحن شركاؤك في هذا، نحن أصحابك في هذا. فأبى عليهم وتحاكم معهم عند بعض الكهنة. ثم لما شعر بنوع من الضعف نظر في هذا الموضع، عندما شعر بضعف وأنهم تكالبوا عليه نظر أن إن رزقه الله بعشرة من الولد يحمونه ويقفون بجانبه أنه سيذبح واحدا منهم. فلما بلغ أولاده العشر أقرع بينهم سمع قرعة فخرجت على عبد الله والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقدم به حتى يذبحه. فجاءت قريش إليه قالوا: ما تصنع؟ قال: إنما أريد أن أوفي بنذري. وكان الواحد منهم إذا نذر نذرا لا بد أن يأتيه مهما كان. فقالوا: إن فعلت هذا فعله الناس وذبحوا أولادهم، فخافوا أن تكون سنة فيهم. قال: وما أفعل؟ لا بد من الوفاء بنذري. قالوا: اقرع عليه، اجعل سهما له وسهما على عشرة من الإبل. فانقبضت على الإبل فاذبح العشرة، فما زال يسهم بينه وبين الإبل حتى وصل إلى مئة فخرجت على المئة فذبح المئة ونجى عبد الله. ويبدو أن العرب نسيت تلك القصة التي لأبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن لما جاءت الشريعة الحنيفية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح بهيمة الأنعام التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يتقرب إليه بتقديم تلك النعم بذبحها تقربا إليه سبحانه وتعالى. فكانت سنة إبراهيم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلت سنة، هي سنة قديمة في آباد الدهر من أيام آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إلا أنه كما قلت وقع الانحراف في تلك السنة في أمرين: أن بعض الناس نقلوها إلى البشر كما وقع عند اليهود، ولهم قصص متعددة وحكايات مشهورة وجرائم معروفة، وأيضا للحراف الآخر الذي وقع أن يجعل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فقد كان الجاهليون وكان المشركون وكان عباد الأصنام يذبحون لمعبوداتهم وآلهتهم، وللأسف أنه عندما ضعف التوحيد في قلوب بعض الناس من المسلمين عادوا إلى تلك السنة من أن يذبحوا لغير الله عز وجل، فذبحت للقبور وذبح للأولياء وغير ذلك، وكل هذا مناف لتوحيد الله عز وجل. لأن الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإن الإنسان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي جميعا ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. ولاحظ أنه يجمع بين العبادة بين الصلاة وبين الذبح، حتى أن بعض الناس ربما يتأذى، لا يمكن أن يصلي لغير الله، لم نرى مسلما يصلي لغير الله عز وجل، لكنك يمكن أن ترى مسلما يذبح لغير الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يريد أن ينبه الفطرة البشرية وأن يجمع بين الأمرين، فيقول كما أنك أيها المسلم أو أيها الموحد كاد أن تركع وتسجد لغير الله عز وجل، فالواجب أيضا أن تأبى أن تذبح لغير الله عز وجل. لأن الله عز وجل جمع بين النسك وهو الذبح والصلاة في أكثر من آية، في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وفي قوله فصلي لربك وانحر، أي أنه كما أن الصلاة لله عز وجل كذلك النحر. وهذا يدلنا على بطلان ما يقع في بعض القبائل من الهجر، من أنه يأتي بالهجر ليرضي فلانا أو فلانا، فإن ذلك لا يجوز. ولماذا اختاروا بهيمة الأنعام ليرضي بعضهم بعضا؟ يمكنه أن يرضيه بالكلام، يمكنه أن يرضيه بالغرامة، فلان أخطأ على فلان. طيب عندما يخطئ فلان يعاقب، يمكن أن يعاقب إن كان الأمر سهلا بالاعتذار، يمكن أن يقبل رأسه، يمكن أن يقدم غرامة مالية ولو بلغت ما بلغت من الملايين. لكن الأنعام بهيمة الأنعام هناك خصوصية، لأن المال أنت تعطي المال لأنك تعطي هذا، تعطي صاحبك، تعطي المسكين، فالمال ليس له خصوصية في أنه لا يخرج إلا في طاعة الله عز وجل. ولكن المال يمكن أن تأتي بشيء مباح، يمكن أن تهديه لإنسان، يمكن أن تعطيه منحة لآخر، لكن بهيمة الأنعام لا يمكن أن تهدى ولا أن تذبح إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تذبح إلا على اسم الله. ولذلك ما يقع من الهجر هو باطل باطل باطل، وكلاهما مشارك في الوزر الذي فرض على صاحبه هذا، لأنه يفرض عليه نوعا من الشرك والذي يتقبل هذا. ولذلك حقيق بالناس أن يتخلصوا مما يخالف التوحيد، إنه ليس خطأ يسيرا، إنها ليست مجرد معصية، لكنها ستدخل في باب الشرك، لأنه ذبح لغير الله عز وجل. ولا يغني عن ذلك أنه يوصلها إليه فيردها، فما دام أوصلها إليه وتقرب بها إليه، وحتى لو قال هي نيتي لله، فإن كانت لله لما لم تذبحها في بيتك، لما تأتي بها عند فلان، إنها نفس الصورة لو ذبحها ذبحت لحي او لميت او لغير ذلك فلا يجوز الا اكراما انسان زارك او شيء فانت تذبح لله لتكرم هذا لان الله عز وجل امر باكرام الضيف وغير ذلك. فالهجر هو من البواطل التي اخذ بها الناس وتواطؤوا عليهم ويضغطون على بعضهم البعض عندما يجعلون حل المشكله في ذلك. لما تكون حل المشكله في مخالفه امر الله عز وجل وفي الخروج عن طاعته وفي مشاقه ومعانده التوحيد؟ فهي مساله مهمه حقيق بكل انسان في قبيلته او في قريته ان ينهاه عن ذلك وان يذكره عن هذا ويبين بطلان هذا. بل افتى بعض اهل العلم بان لحمها اذا ذبح لا يجوز اكله لانه لم يذبح لله سبحانه وتعالى كالذي يذبح للأصنام ويذبح للقبور. فكل ذلك لا يجوز لأنه ليس لله سبحانه وتعالى. نرجع إلى أمر الأضحية، إنها جعلت شعيرة تشعر بدين الله عز وجل وبالتقرب إلى الله، إنها توسعة ففيها حكم متعددة كما يقول أهل العلم، فيها توسعة على الأهل وعلى الفقراء وعلى المساكين احتفاء بالعيد وبما فيه من عبادة لله سبحانه وتعالى. وانتبهوا إلى مسألة عجيبة في دين الله عز وجل، ليس دين لهو ولا لعب ولا غير ذلك، وإن كان فيه من المباح ما فيه وإن كان فيه من السماحة وما فيه، لكنه يربط المسألة بالدين. فتجد أن أعيادنا دائما لها ارتباط بعبادة من العبادات المهمة، فتجد أن عيد الفطر مرتبط بانتهاء الصيام وهي شعيرة من الشعائر المعلومة التي يجتمع عليها المسلمون، وكذلك عيد الأضحى مرتبط بشعيرة الحج، مرتبط بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد وغير ذلك. فتجد هذا الدين العجيب تركيبة عجيبة من العبادة لله عز وجل والتوسعة على النفس والإباحة وغير ذلك. تجد أن حتى الأعياد التي يلعب فيها الناس والأعياد التي يقع فيها الناس في المخالفات تجد أنها في هذا الدين أنها عبادة وأنها مرتبطة بعبادات كبرى في شريعة الله عز وجل، وكأن الله يعطينا إعلام بأن حياتنا جميعا ينبغي أن تكون لله عز وجل حتى الأعياد، وهو مصداق لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أن الإنسان ينبغي أن تكون حياته جميعا في أعياده في عمله في بيته في مجلسه في لعبه، ينبغي أن لا يخرج عن دين الله عز وجل، ذلك الدين الذي لا يقبل الله سواه والذي ينبغي أن تكون عليه حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا أتانا الممات يأتينا على دين الله عز وجل وعلى التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالأضحية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالأضحية إنما تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، ويدخل مع البقر الجاموس ويدخل مع الغنم الماعز، فهذه الأصناف التي تكون منها الأضحية. يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته بالشاة، وإن أوسع فذبح بقرة أو ناقة فهو زيادة خير، لكنه لا يجزئ عن البيت أقل من شاه، فإنه إن تشارك أكثر من بيت في شاه فإنها لا تصلح أضحية. الأضحية الشاه أقلها عن بيت واحد أو رأس من العنف عن بيت واحد عن الرجل وأهل بيته، أي من ينفق عليهم إن كان ينفق على عنده زوجات وبنات وأولاد حتى لو كانوا متزوجين، لكنه ينفق عليهم فيكفيه عنهم أن يذبح شاة واحدة، وإن كان متسعا فذبح بقرة، فالبقرة تتسع لسبع والإبل أو الشاة تتسع لسبع أيضا، فيمكن أن يشترك سبعة في بقرة أو أن يشتركوا في نوع من الإبل، فإنه يجزئ السبعة كل واحد منهم سبع، فإن اشترك خمسة فهو زيادة خير، لكنه لا يزيد عن سبعة لا في البقر ولا في الإبل. أما الغنم أو الماعز فإنه لا يقل، فإنه لا يكون فيها إلا واحد وعن أهل بيته معه أو من ورائه، أي أسرة واحدة رب الأسرة ومن ينفق عليهم يمكن أن يجزئ عنهم ذلك. ولا شك أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، عندما في يوم العيد بعد الصلاة يستطيع الإنسان أن يذبح، ويستمر الذبح إلى آخر يوم من أيام التشريق إلى اليوم الرابع عندما يقطع الناس التكبير إلى غروب الشمس، عندما ينتهي اليوم الرابع من أيام العيد أو آخر يوم من أيام التشريق عندما تغرب الشمس فينتهي وقت الذباح. وبالتالي لا مانع لو تأخر الإنسان في الذبح فإن ذبحه صحيح، وبعض العلماء يجيز الذبح حتى في الليل، لكن ينبغي عليه أن يتجنب الذبح في الليل إلا لضرورة، فينبغي أن يذبح بالنهار حتى يخرج من الخلاف في تلك الأيام التي هي أيام التشريق أو نسميها أربعة أيام العيد، فيذبح في أيها شاء، وإن كان التبكير هو أفضل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول أول ما نفعل بعدما نصلي بالناس صلاة العيد يرجع فيذبح صلى الله عليه وسلم، ونسأل له إن كان قادرا على الذبح أن يذبح بنفسه، ليس ذلك عيبا. وقد ذبح المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أنه مما يدل على قوته ذبح 63 ناقة صلى الله عليه وسلم في حجه، ذبح 63 ثم أعطى بعد ذلك عليا رضي الله تعالى عنه ليتم، فما كان يأنف صلى الله عليه وسلم أن يذبح بنفسه، فمن كان يحسن الذباحة ويستطيع أن يذبح بنفسه فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فلا بأس عليه فليوكل آخر من جزار أو غيره يذبح، أو صاحبه فليذبح له، ويسن له أن يحضر، أن يكون حاضرا كأنه نوع من تقديم هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فيشرف بحضور ذلك وبالاستنان برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويسن له أن يأكل منها، أن يأكل منها وأن يطعم الفقراء والمساكين، أن ينبغي أن يغنيهم في هذا اليوم كما ذكر أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فكانه في عيد الفطر يغنى بزكاة الفطر، وفي عيد الأضحى يغنى بما يعطى من اللحم وغير ذلك من الصدقات، فإنها أيام مباركة كما تعلمون، ويوم العيد هو داخل في الأيام العشر التي ورد في فضلها ما ورد أنها من خير أيام الدنيا، ولذلك يحسن بالإنسان أن يحسن إلى الفقراء والمساكين أن يتصدق، بل قال بعض أهل العلم الواجب عليه أن يعطي الفقراء والمساكين ويستطيع أن يهادي. وبالتالي بعض العلماء، وهذه التقسيمة إنما استنبطها العلماء، أن بعضهم قال ثلث لنفسه وثلث للفقراء والمساكين وثلث يهدي لأصحابه أو جيرانه أو إخوانه ولو كانوا أغنياء، فالهدية لا تحتاج إلى أن يكون من الفقراء والمساكين، الفقير والمسكين هذا يعطى، وكذلك الهدية وكذلك يأكل منها، فبعض العلماء قسم هذه التقسيمة، وليس من شرط أن تكون متساوية الأثلاث لأنه هذا استنباط من العلماء، ولكن إن أعطى هنا جزءا وأعطى هنا جزءا وأعطى هنا جزءا فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى، وينبغي أن ينتقي الأضحية فلا يكون فيها عيبا كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه العوراء البين عورها أو العرجاء البين عرجها أو الضعيفة التي لا تنقي، أن هذه الأحوال أنها لا تجزئ في الأضحية، فينبغي أن ينتقي الأضحية سليمة غير معيبة وإن كان فيها عيب يسير فتكذب إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان العيب كبيرا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن كانت عوراء لا تبصر بإحدى عينيها، فلا شك أنها لو كانت عمياء من باب أولى، وإذا كانت كثيرة أو مكسورة الرجل أو غير ذلك أو كانت ضعيفة جدا حتى لا تستطيع أن تقوم كما ورد بأنها لا توقع إليك فيها لها مخ، فإن ذلك لا يكذب. ينبغي على الإنسان أنه يقدمها لله عز وجل، فينبغي عليه أن ينتقي ذلك وأن يحسن في الانتقاء، لأنه يقدمها يعني بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فليحسن انتقاءه وليحسن عمله عسى أن يتقبل الله عز وجل منه هذا العمل. كذلك أيها الإخوة قبل أن ننتهي ينبغي ألا ننسى يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وهذا أمر كبير وأمر جلل، فينبغي أن يعتني الإنسان بذلك، فمن فاته الصيام وفاته الأعمال فيوم عرفة أشبهه في العشر الأواخر من في العشر الأواخر في رمضان، نحن نقول للناس إن فاتك ثلاث تفوتك ليلة القدر، فإنها ليلة بألف شهر كما أخبر ربنا، خير من ألف شهر كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. كذلك إن فاتك ما فاتك في العشر من ذي الحجة وما فيها من الفضل، وأن العمل فيها لا يدانيه عمل في غيرها من الأيام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فإن فاتك فلا يفوتنك صيام عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنتين، فأين لنا بيوم يكفر سنتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك الأيام مباركة علينا وعلى أولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والعلماء. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم أكرمنا بكرمك يا رب العالمين، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل الكرم، فاللهم أكرمنا وارحمنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين، اللهم ارحمنا ولا تدع فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، جئنا إلى بيت من بيوتك نرجو وجهك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فاللهم ارحمنا وجنبنا العذاب والفتن يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي القابل عن راضي يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.